بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه الكفرة ويعظمهم في صدورهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وفي هذا دليل على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان والمراد خوف السر وهو خوف العبادة فمن خاف غير الله خوف السر فهذا مشرك
أما الخوف الطبيعي فهذا ليس مرادا كالخوف من العدو فيستأذله بالسلاح والخوف من السبع والخوف من البرد فيلبس ثياب والخوف من الجوع فيأكل والخوف من العطش فيشرب هذا خوف طبيعي قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب هذا خوف طبيعي ليس مرادا وإن المراد خوف السر هو يعني يخاف منهم سره اعتقاد أنه عذر على التصرف في الخفاء نعم
أحسن عليكم هل يقال الخوف شرط في صحة الإيمان أو
نعم.
يقال الركن
نعم يكون لا يخاف إلا الله خوف السر من كان لا يخاف الله إذا فقد الخوف الكفر ما مثل ما مر أمس في سورة كلا بل لا يخافون الآخرة لما لم يخافوا الآخرة لم يعملوا لم يؤمنوا لمنعهم من الإيمان والاتباع والانقياد هو عدم الخوف كانوا لا يرجون الآخرة ولا يخافون الوقوف بين يدي الله نعم
لكن أحسن الله إليكم قد يفهم منه أن الشرط هنا خارج الماهية
ها؟
الخوف من الله شرط في صحة الإيمان
نعم
قد يفهم منه أنه خارج الماهية
خارج إيش؟
يقولون أن الشرط خارج الماهية
الماهية؟
نعم
كلمة الماهية هذه كلمة
كلمة ليس
نعم ليست عربية هذه مصطلح الشرط في صحة الإيمان كلمة الماهية ما معنى في هذا نعم
أحسن الله إليكم قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة يعظمهم في صدوركم قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ينقل هذا قول قتادة قال ابن القيم التفسير بعد ما ذكر قال ابن القيم
رحمه الله المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة يعظمهم في صدوركم
نعم إلى هذا ينقل هذا نعم توضيح سيرة التوضيح نعم
أحسن عليكم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري وعبارة الفراء يخوفكم بأوليائه كما قال لينذر بأسا شديدا من لدنه أي ببأس وقوله لينذر يوم التلاق أي بيوم التلاق وعبارة الزجاج يخوفكم من أوليائه قال أبو بكر الأنباري قال أبو بكر الأنباري والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه يقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال
تقول العرب
يقول العرب أعطيت الأموال
تقول العرب
تقول في
تقول تقول العرب
تقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني قال فهذا أشبه من ادعاء باء وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة
هذا أشبه بإيش؟
أشبه من ادعاء باء
من ادعاء الباء
نعم بأوليائه وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة. قال: قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا، وهذا يسمى حذف اقتصار.
حذف اقتصار،
نعم، كما يقال فلان يعطي الأموال والدراهم. وقد قال بعض المفسرين إن المراد يخوف أولياءه المنافقين، ونقل هذا عن الحسن والسدي، وهذا له وجه سنذكره، لكن الأول أظهر، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى أن قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس.
إنما نزلت خوف في من خوف المؤمنين
من الناس. وقد قال تعالى: يخوف أولياءه، ثم قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم فاخشوهم. وأما ذلك القول فالذي قاله فسرها من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوف أولياءه، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم، أو أنهم أرادوا المفعول المتروك أي يخوف المنافقين أولياءه، وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه، وهو قوله فلا تخافوهم. وأيضا فهذا فيه نظر، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم، كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس الآية، وقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولكن الكفار يوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية، وقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي حديث قريظة أن جبريل قال: إني ذاهب إليهم فأزلزل بهم الحصن. فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، إلى قوله: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم الآية. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه سياق الآية ولفظها. وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان فجعله خائفا، فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين أولياءه. ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان، وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان فخوف الله أمر به، وخوف أولياء الشيطان نهي عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الآية، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته تعالى، وقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال: فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول: يا رب أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يخاف الله ولا يخاف من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله عن أن يخاف. وإذا قيل قد يؤذيني، قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد سبحانه دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله، أنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شره، ولم يسلطه عليك، فإنه تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلطه عليك. وقد قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم.
في القراءة السابقة أحسن الله إليك،
نعم،
في تفسيركم قرأ أبو يوسف الشنقيطي رحمه الله كلام في فتح المجيد في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ذكر صاحب فتح المجيد قال: والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو يصيبه ما يكره بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد.
نعم، ما في ثلاثة أنواع: الناس يخوف الطبيعي، والثالث الخوف من الناس فيترك مع الأمر المعروف عن المنكر واجب الله خوفا من الناس، فهذا يأثم، يكون آثم بهذا، تركه.
نعم، قال هذا
توهم حقيقي غير مستطيع. نعم
هذا الثاني قال أنه يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك.
نعم، معصية.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن يا محمد على الذين يسارعون في الكفر ويستمرون عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما يضرون أنفسهم حين يريدونها المهالك. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحزنه أن يتأخر بعض الناس عن الإيمان. وقوله: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله إرادة كونية قدرية ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة بسبب استمرارهم وإقامتهم على الكفر، ولهم عذاب عظيم.
هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء تركوا الحق بعد أن عرفوه. هذا استكبار. نعم،
أحسن الله إليك.
الشيخ ابن عثيمين قال أن في يسارعون في الكفر قال على قولين: الأول أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى. الثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل.
يعني من جهة العرب، يعني من جهة المعنى، إيش هو على قولين؟ الأول
أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى، يعني يسارعون إلى الكفر. الثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. وأوضح مثال لذلك قوله تعالى: عين يشرب بها
عباد الله. عين يشرب بها عباد الله مضمن يروون بها عباد الله، كما مر، يعني الحروف جرن بعضها عن بعض.
والشيخ اختار الثاني أحسن ذلك. الشيخ اختار الثاني،
تضمينة يشرب بها عباد الله يروون بها، ولا الأصل يشرب منها. لماذا جاءت الباء هنا؟ إذن الحر في بعض البعض هذا قول، والقول الثاني أنه مضمن، الفعل مضمن معنى يتعدى بالباء، يشربون أن يروون بها نعم.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الآية السابقة قول والمعنى أن يخوفهم بأوليائه، يعني يعظمهم في صدوركم ويجعلهم عظماء في صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يحذروهم فلا يجاهدوهم.
إيش يعظمهم؟
والمعنى أن يخوفهم بأوليائه، يعني يعظمهم في صدوركم ويجعلهم عظماء في صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يحذروهم فلا يجاهدوهم. فبين سبحانه وتعالى أن هذا غلط وأنه من الشيطان ونهاهم عن الخوف، فقال فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أعداء الله الخوف الذي يجعلكم تجبنون عن قتالهم. أما الخوف الذي يوجب الإعداد لجهادهم والأهبة والحذر فهذا مطلوب. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالذي لا يخاف عدوه لا يعد له عدة، فالواجب أن يعد العدة لعدوه من السلاح والزاد والقوة في الجهاد وجمع الصفوف والتشجيع على القتال والإقدام ونحو ذلك، ولكن لا يخافهم خوفا يجعله يجبن منهم ويتأخر عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه. فإن الشيطان يعظم الكفار في صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يجبنوا عن قتالهم.
قد هذا في تفسير الآية.
نعم حسنا،
هذا التفسير،
تفسير المجموعة
حسنا. طيب كلام الشيخ الإسلام إيش الأول آخر كلام الشيخ الإسلام؟ قلنا ما ذلك الشيطان،
هو ذكر حسنا عليكم أن
كما سبق
ما يعد من الخوف الطبيعي حسنا الله
عنه. نعم،
موسى عليه السلام خاف فرعون.
نعم، خاف خوفا طبيعيا، وهذا الخوف أوجب له الخروج، هذا الخوف الطبيعي.
كيف نجمع حسن الله؟
ها؟
أليس فرعون يعني من أولياء الشيطان ونهى ربنا سبحانه وتعالى أن لا تخاف من معكم؟
هذا في هذه الحالة هو ما يقدر يجاهد الحالة، ما في، ما هذا وقت الجهاد، وقت الجهاد ما أرسله الله. نعم نعم.
أحسن الله عليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في أواخر كلامه فكلا القولين صحيح من حيث المعنى.
إيه هذا القولين شو؟
وذكر يخوفكم بأوليائه.
إيه؟
هذا القول الأول. والقول الثاني يخوف. إيه؟ أوليائه يعني يجعلهم خائفين.
خايش خوفكم الأول، يخوفكم بأولياء.
نعم حسنا.
والثاني،
والثاني يخوف أولياء يعني يجعلهم خائفين، يخوف أولياءه المنافقين. ثم قال فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه سياق الآية ولفظها. وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان فجعله خائفا، فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين أولياءه، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهي عنه.
الذين هم به مشركون. نعم، هذا يكون مسلط لا شك. نعم
أحسن الله عليكم.
الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر كلامه قال فالمقصود أن الخوف المنهي عنه غير الخوف المأمور به، الخوف المنهي عنه هو الذي يدعو إلى الجبن والتأخر وتعظيم الكفار ونشر الذعر بين الناس، هذا منكر. أما الخوف الذي معناه الإعداد لهم والجد في حفظ أماكن المسلمين وثغورهم حتى لا يهجم عليهم العدو، هذا أمر مطلوب.
نعم، وهذا هو الواقع. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن
لولا الخوف، لولا ما عد لهم العدة، الذي لا يبالي بهم ما يعد عدة، لكن الذي يكون عنده اهتمام وعناية يعد العدة. نعم.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أي إن الذين اعتاضوا واختاروا الكفر بدلا عن الإيمان فلن يضروا الله في شيء، والله تعالى غني لا تنفعه طاعتهم ولا يضره كفرهم ومعصيتهم، وإنما يضرون أنفسهم ويوقعونها في الهلاك، ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع في الآخرة إذا ماتوا على الكفر. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي لا يحسب الكفار أن إمهال الله لهم وإبقاءه لهم وتأخير عذابهم خير لهم، بل هو شر لهم واستدراج من الله لهم حتى يزدادوا إثما فيزداد عذابهم في الآخرة، لأن الكافر كلما ازدادت حياته ازداد إثما فيزداد عذابه في الآخرة، بخلاف المؤمن فإنه إذا طال عمره وحسن عمله كان خيرا له.
نعم.
صلى الله عليكم. الطبري روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. وقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقرأ: نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
وما عند الله خير للأبرار،
استدل بها ابن مسعود رضي الله عنه على قوله: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها.
بإطلاق كذا
هكذا ذكر، هكذا ذكر في هذا الأثر حسن الله عليكم.
محسن، يعني إذا جاء موعد الموت.
حسن الله عليك.
نعم.
ما يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خير من طال عمره وأسلم.
نعم.
ما يكون منافع.
نعم، ليس له إلا خير، وهذا كان ينافع. ما من الناس يسبرة.
قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. لعله يقصد أحسن الله عليكم أنه ينتقل إلى ما هو خير، لكن إن عاش وطال عمره وحسن عمله فيكون جزاؤه أكثر.
يكون جزاؤه إيش؟
لعل ابن مسعود رضي الله عنه يقصد أن المؤمن إذا مات ينتقل إلى ما هو خير من الدنيا.
أيضا أحسن الله إليك، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمر المؤمن كله خير.
نعم، إن صبر ضراء صبر خير خير، إن صبر شكر خير خير، جميع الأحوال لا شك.
أحسن الله إليك. ألا يكون مقصود ابن مسعود رضي الله عنه أنها ما يدري ما يحصل له من الفتن، فإذا كانت هذا يكون الموت خير ولا؟
نعم لا شك، أقول هذا لا شك.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره
وحسن عمله. نعم، لكن الله تعالى يختار لعبده، الله تعالى قدر الأعمار، أعمار بني آدم وأعمار سن، من طال عمره على وحسن عمله هذا خير، نور على نور، ومن طال عمره وساء عمله هذا كل ما تذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. في حاشية تفسير الطبري لأحمد ومحمود شاكر قالوا: وهذا الحديث وإن كان موقوفا لفظا فإنه عندنا مرفوع حكما، لأنه مما لا يدرك بالرأي.
يقصد إيش؟
قال: وهذا الحديث وإن كان موقوفا لفظا فإنه عندنا مرفوع حكما، لأنه مما لا يدرك بالرأي. لكن أحسن الله إليكم، لا يقال أن ابن مسعود رضي الله عنه قد يكون هذا فهمه من الآية، فهم هذا من الآية؟
يقول إيش؟
قال: وهذا الحديث وإن كان موقوفا لفظا فإنه عندنا مرفوع حكما، لأنه مما لا يدرك بالرأي.
ما هو قاعد قوله؟
قوله: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها.
إيه؟
واستدل بآيتين: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقوله تعالى نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ما واضح الاستدلال.
هل يقال أن هذا مرفوع حكما أو يكون مما فهمه من الآية؟
حتى في لهم نظر بعد أيضا كل مرفوع يعني حكم في نظر من نفس برة إذا تخير لها.
أحسن الله إليك لعله أنه يتوب ويرجع كان فإن الخيرية في موت الكافر
مذكر. وأحسن الله ليكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين أنه أن الكفار إذا استعجل أجلهم كان خيرا لهم.
نعم
قتل الكفار.
نعم لا يزداد عذابهم. أما من نفس البرة إلا كانت خيرا لها في إشكال.
صحح هذا الأثر ذكره الطبري وذكره ابن عطية
صح موقف على الحسن
على مسعود
كذلك شاهد منه يعني لابد أن جمع فيها الأثر أخرى مثل هذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنهم لهم خير لهم إنما لهم يزدادوا إثم ولهم عذاب مهين. لكن هذا في الكفرة لكن هو الأول يعاد الحديث. نعم خيركم ما طال عمره وحسن عمره وشركم ما طال عمره وساء عمره.
الثلاثة لما أتى اثنين اللي قبله ماتوا في الجهاد وهو تأخر عنهم في سنة ليس صام رمضان ليس صلى كذا وكذا.
نعم صحيح.
لكن أحسن الله إليك الله عز وجل قدر الموت على المؤمنين منهم من يعني إذا يعني كتب له زيادة في العمل ومنهم من يعني ما طال بعمره. هل يقال أنه لو طال في عمره كان خيرا له؟ الله عز وجل اختار له هذا
ما في شك. رسول ذكر هذا إذا اختار الله له طول العمر لكان خيرا له. لكن الله سبحانه وتعالى قدر الأعمار جعلها متفاوتة للحكم. نعم سم كمل.
أحسن الله إليك في البحر المحيط لأبي حيان قال ووصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث بعظيم وأليم ومهين ولكل من هذه الصفات مناسبة تقتضي ختم الآية بها. أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سرع فيه وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه فختمت الآية بعظم الثواب وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشعارا بخساسة ما سابق فيه. وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان ومن عادة المشتري الاغتباط بما اشتراه والسرور به والفرح فختمت الآية لأن صفقته خسرت بألم العذاب كما يجده المشتري المغبون في تجارته. وأما الثالثة فإنه ذكر الإملاء وهو الإمتاع بالمال والبنين والصحة وكان هذا الإمتاع سببا للتعزز والتمتع والاستطاعة فختمت الآية بإهانة العذاب لهم وأن ذلك الإملاء المنتج عنه في الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي يهين الجبابرة. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي ما كان الله تعالى أن يترك المؤمنين دون ابتلاء بل ابتلاهم بالمصيبة والهزيمة والجراحات حتى يتبين الصادق من الكاذب ويتبين الصابر من الجازع ويتبين المؤمن من المنافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي أنتم لا تعلمون الغيب،
نعم،
ولا تعلمون الصادق من الكاذب لولا ما يعقده الله من الأسباب الكاشفة لتعرفوا بها ذلك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفيه أن الله تعالى يختار من هو في علمه صالح للرسالة والنبوة، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وقوله: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فيه فضل أهل الإيمان والتقوى وأن لهم أجرا عظيما. أحسن الله إليك. ابن القيم رحمه الله له كلام في مختصر الصواعق
على إيش؟
على الآية هذه، أحسن الله إليك. قال: وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنباءهم من أنباء الغيب بما يشاء، وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم. ذكر الآية، أحسن الله إليك، ثم قال وذكر آية الجن. لا، هو ذكر آية قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ثم ذكر آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه غيره. وكذلك سمى نبيا من الإنباء، وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله ومخبر عنه، فهو منبأ ومنبئ. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل وعلم النبض والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم بها وآثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهاياتها: ظنون كاذبة وإن بعض الظن إثم، وهي علوم غير نافعة. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس، المكمل للفطر، المصحح للعقول الذي خصه الله باسم العلم، وسمى ما عرضه ظنا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وشهد لأهله أنهم أولو العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمراد بهم أولو العلم بما أنزله على رسله، ليس المراد بهم أولي العلم بالمنطق والفلسفة وفروعهما. وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
هذا وعيد له الذين يبخلون، وعيد شديد وزجر. نعم،
أحسن الله إليك. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله إياها فيمنعون الزكاة والواجبات أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كما جاء في الحديث: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وقوله: ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنه سبحانه يرث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، والله بما تعملون خبير، أي أنه خبير بأعمال عباده ونياتهم وأقوالهم. ومن ذلك أنه خبير بمن يؤدي حق هذا المال وبمن يبخل به، وسوف يجازيه على ذلك. أحسن الله إليك، هذا يدل أن من الكبائر ورد فيه وعيد.
نعم نعم، إذا ختم بلعنة أو نار أو غضب قال فيه ليس منا، هذا يدل على الكبائر. نعم
أحسن الله.
السلام عليكم. الطبري ذكر قولا آخر قال: وقال آخرون: بلعنا بذلك اليهود الذين بخلوا أن يبينوا للناس ما أنزل الله إليهم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. ثم روى ذلك عن العوفي عن ابن عباس: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: يعني بذلك أهل الكتاب أنهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس. ثم قال: وأولى التأويلين بتأويل هذه الآية التأويل الأول، وهو أنه معني بالبخل في هذا الموضع منع الزكاة لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأول قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: البخيل الذي منع حق الله منه أنه يصير ثعبانا في عنقه. ولقول الله عقيب هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فوصف جل ثناؤه قول المشركين من اليهود الذين زعموا عند أمر الله إياهم بالزكاة أن الله جل ثناؤه فقير.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وهذا وعيد شديد للبخل بالزكاة،
كما سبق،
وأن صاحبه يمثل له ماله شجاعا أقرأ حية شديدة كبيرة يطوقها يوم القيامة. أقرأ قد سقط الشعر من طول السنين وكبر السن أو من شدة السم، يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه بشدقيه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك، أنا مالك، يعني يعذب بهما على العذاب الآخر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، ذكر أن أهل الزكاة يعذبون بأموالهم. ذكر أن أهل الزكاة يعذبون بأموالهم، الباخلون بالزكاة يعذبون بأموالهم يوم القيامة، ويكوى بالمال من ذهب وفضة، ويعذب بإبله وبقره وغنمه في ذلك اليوم العظيم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية. ثم سئل الشيخ أحسن الله إليك: من منع زكاة ماله بخلا لا جحدانا هل يكفر بهذا؟ قال سماحة الشيخ رحمه الله: ما يكفر، لكنه معرض للوعيد ومعرض للنار ومعذب بالعذاب يوم القيامة. قبل دخول النار معرض للوعيد الشديد، نسأل الله العافية. لكن إذا جحد الزكاة وأنها لا تجب هذا كفر أكبر. ثم سئل أحسن الله إليك سئل: إذا كان الحديث مرويا في الصحيحين ولكن فيه رجل قيل إنه ضعيف كعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يقال عنه أنه لين الحديث ولا يحتج بحديثه، فما العمل في هذا الحديث؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس به، الأحاديث الصحيحة كثيرة، الأحاديث فيها صحيحة كثيرة، يكفي في هذا قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يعني العمد على غيره. نعم. عليه يكون هو الشاهد، الحديث الضعيف هذا يكون شاهد أو متابع. نعم
أحسن الله. قال: ونص الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا نص في القرآن، الله أكبر. ثم قال وسئل: هل هذا يدل على أن هذه العقوبة يوم القيامة غير عقوبة عذاب القبر؟ فأجاب رحمه الله: غير عقوبة القبر وغير عقوبة النار وغير عقوبة كونه يكوى بها وغير عذاب الإبل والبقر والغنم.
نعم هذا خاص يوم القيامة جعله شجاع أخرى صلى الله. نعم نعم قد نعم قد يعذب في قبره عذاب القبر هذا مع دلت عليه النصوص ويعذب يوم القيامة بهذا المال يكون شجاع أقرع صلى الله السلام والعافية.
أحسن الله إليك. هل يعني محتمل
صاحب الإبل والبقرة الذي لا يودي حقها يعذب بها قد يعذب في قبره ويعذب في موقف القيامة تجعل له يعني هل يفتح لها وتطعه بخفافها وتعضه بأفواهها تكرر عليه العملية صلى الله عليه.
أحسن الله إليك. الذي يجحد وجوبها هل يقال أنه يجمع له كل هذه الأصناف حتى معنا
صلى الله عليه؟ هذا أشد على معظم هذا يجحد وجوبها هذا مرتد. نعم بل
قد يكون هذا مناسب
فالشيطان هو يخوفه يقول أنا كذا أمامك كذا وأنت محتاج كذا وكأولاد وهكذا وهذا لا يزال يعني معروف لا يزال بعض الناس يقولون هذا ويبخل بالزكاة وعنده أولاد وعنده كذا. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول
فالله يشوفك كلام الحافظ على الآية
سيطوقون.
نعم وكلام القطبي وكلام السعد عليها في ذكر الشجاع الأقرام.
والحافظ كثير ذكر أثارا كثيرة
ما ذكر هذا
شجاع الأقرع
وأنه غير عذاب القبر.
الحديث في البخاري أحسن عليكم.
نعم وأنه يعني غير عذاب القبر هذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية
مثله يوم القيامة يعني هذا يقول يوم القيامة يوم القيامة بعد ما يقوم الناس من قبوله لأن هذا غير ما يناله في قبره لأنه في قبره شيء وهذا يكون يوم القيامة. نعم صلى الله السلام والعافية. كذلك صاحب الإبل والبقر والغنم إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر إذا كان يوم القيامة هذا في يوم القيامة وهذا غير ما يحصل لها في قبره. نعم
الشيخ السيد أحسن الله إليك.
نعم
قال قوله تعالى أي ولا يظن الذين كفروا بربهم لا هذه الآية اللي قبل قال نعم قال أحسن الله إليك ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك جعلها عامة أحسن الله إليك. قال من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله
وظنوا يعني بخلوا به
ما هو على الغيب بظنين.
نعم
وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم
طوقا
نعم طوقا في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية: فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم.
ها؟
قال: فهؤلاء
حسبوا
أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم. ومجد عليهم فانقلب عليهم الأمر.
حسبوا أن بخلهم نافعهم
مجد
مجديا.
نعم أحسن الله إليك.
مجد عليهم.
نعم قال أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم. فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة، ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه.
بل إيش؟
أحسن الله إليك. قال: وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس
السبب الابتدائي. نعم
أحسن الله إليك. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره، بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى، وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي إيش؟
ثم ذكر إيش؟
أحسن الله إليك. قال: ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.
طيب.
انتهى كلام.
يختلف هذا اختلاف الأحوال. إذا كان الجاه يمنعه من حق واجب هذا يأثم، وإذا كان من حق مستحب يكون لا يأثم. يختلف، قد يكون يجب عليه في هذا الجاه حتى يخلصه من أمر نزل به، خلصه من أمر محرم أو ينقذه من أمر واجب، هذا يجب عليه الوجه. وقد يكون دون ذلك مستحب فيكون باب الفضائل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع. وصلى الله على محمد وآله.